بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا في آخر مرة في تفسير قوله سبحانه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان في هذه النعم والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يعاين أعمى وأضل سبيلا. ده كان عالم الشهادة يعني، وكأنه عمي عن آياته، فكيف بعالم الغيب؟ فكيف بعالم الغيب؟ لا شك أنه سيكون أضل عنه. هذا قول ابن عباس. وخيل المعنى: من عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى. وإلا فهذه أشياء مطوية تتطلب نوعا من اليقين حتى يسلم العبد بها ويسعى سعيها اللائق بها. فإذا كان هو في نعم الدنيا التي يتمرغ ويتقلب فيها لا يكاد يشعر بها، لا يكاد يشعر بها. مثل هذا هيشعر بنعم الآخرة التي تتطلب نوعا من الإيمان واليقين، إذا كان كما ذكرنا نعم كثيرة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نعمة الإسلام، التوفيق للطاعات والقربات، سمع وبصر ونحو، زواج وغير زواج، نعم كثيرة جدا عمي هو عنها ولم يؤدي شكرها، فهذا بلا شك سيكون أعمى عن نعم الآخرة. وقيل المعنى: من كان في الدنيا التي أمهل فيها وفسح له ووعد بقبول التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى. فاليوم عمل ولا حساب، كان الواجب عليه أن يبادر يستشعر تقصيره وتفريطه في حق الله تبارك وتعالى، الجنايات التي يدنيها ونعم ربه عليه في فسحة في مهلة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن عمي عن ذلك. ماذا سيكون شأنه في الآخرة؟ والآخرة حساب ولا عمل، حساب ولا عمل، انقطعت المهلة، انقطعت الفرصة. فهذا أيضا تفسير. قال الحسن: من كان في هذه الدنيا كافرا ضالا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا كان قد كفر بخالق الأرض والسماء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وعاش حياة الكفر والضلال فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ولأن الجزاء من جنس العمل. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقيل: من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله بعثه الله يوم القيامة أعمى، كما قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه لم يبصر الآيات رغم وضوحها، كما ذكرنا شمس وقمر، ذكر وأنثى ونحو ذلك، آيات بينت صفحات الكتاب المقروء والكون المبثوث من حولنا، وكان أعمى عن هذه الآيات. قال: إذا كان أعمى عن حجج الله بعثه الله يوم القيامة أعمى، كما قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. يعني الأقوال تكاد تتقارب، تكاد تتقارب، والعمل الحقيقي هو عمى القلب، هو عمى القلب، يعني لا يقال مثله في عمى العين. يقول سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال سعيد بن جبير: كان النبي، والنبي لما سعيد بن جبير يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة الأخبار المرسلة، لماذا؟ لأن سعيد بن جبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير في تفسيره هو أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود في طوافه، فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تسلم بآلهتنا، فحدث نفسه وقال ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره. يعني معلوم أن الاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب وأشبه بمسلوب الإرادة، المستكره ينفذ إرادة من استكراه، وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال والله يعلم أني لا كاره، فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية، وهذا قاله مجاهد وقتادة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سبحان الله، يعني السنن والسير لابد من قراءة واعية، لابد من قراءة تدبر وتأمل في آيات الله تبارك وتعالى، وإلا فما تحيا أنت وتعيش حتجد شواهد، حتجد دلائل. الخطأ الكبير الذي نواقعه أحيان كثيرة أن الواحد منا يتوهم أنه لا مثيل له، أن ما يحدث معه وكأنه لم يحدث لا مع الأولين ولا مع الأخير، فلتت زمانه هو أبدا. حتى في الابتلاءات التي نعيشها ونعانيها ونسأل الله العافية، أحيانا البعض منا لسان حالي ينطق إليك عني لم تصب بمصيبتي، وكأن المصيبة التي حدثت له أيضا لم تحدث مع الأولين ولا مع الآخرين. ده تواحد في طابور طويل، في طابور طويل. ماذا تقول عن مثل ابتلاءات الأنبياء والمرسلين: وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في ديني زيد له في الابتلاء. فحل بعض يتوهم أن ما يحدث معه وكأنه قصة عمر لم تحدث، لم تسمع من قبل، ولذلك يريد أن يستأثر ليس فقط بآذان الآخرين لا بقلوبهم أيضا. قصة غريبة أبدا أبدا، أشياء يعني تسمعها أو تحدث معك تقول والله هذا على قدر حالي، هذا على قدر ضعفي، على قدر عجزي، على قدر عجزي. الفتن التي تحدث والابتلاءات التي يواقعها البشر وحتى سلوكيات الناس، ما انظر في قوله سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. قد تتعرض أنت لشيء من ذلك، أن تنحرف عن الشرع، وتعالى وانظر في هذه الإغراءات، في هذه الإغراءات التي تحدث أو الفتن التي تتم صاحبها عندما يغريك عن دينك ونفسك، احلق اللحية وكأنه سيصير المحب، ستنال العمل أنت والدنيا حتأتي بزخارفها وزيناتها، حتبتهج لك الحياة وتجد الشواهد كثيرة، وأنت تمر هكذا على الطريق مساومة ترى على لحية ومساومة على صالة ومساومة على كذا وعلى كذا، شواهد كثيرة جدا. لو قرأت الآيات قراءة تمعن وتدبر، وطبعا ما تنتظر من المفسر أن يحكي لك القصة التي تعانيها أنت، لا أبدا، هو يمر على أسباب النزول، حكم المستفاد، ويبقى حتى القول أن الأول لم يترك للآخر مقال، لا ده ترك له الكثير والكثير، ترك له الكثير والكثير. لو أمعنت أنت النظر حتى تطبيق المعاني الإيمانية على الواقع يتطلب فقها، يتطلب بصيرة، وهذه بصمة حيفترق بها سين عن صاد. واحد همته في النقل فقط، فلان قال في تفسير الآية وفلان قال في تفسير الآية، مفيد شيء نافع. وبالإضافة لذلك يا ليتك تطبق المعاني الإيمانية على واقع الحياة. ما المعنى المستفاد؟ ما الذي أستفيده أنا وأنا أمر بالآية؟ لماذا كان البعض مثلا كأسماء وغير أسماء تمر بالآية ما تستطيع الخروج منها؟ طوال الليل تردد الآية، ما طوال الليل بتردد الآية، الآيات هذه منطبقة على دنيا ناس، على واقع نعيشه، ما الذي أستفيده أنا؟ هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، همه أن يفعلوا معه هذا الفعل، ما الذي يحدث معي أنا على ضعفي وفقري وعجزي وقلة حيلتي وقلة إيماني؟ تحدث معي شواهد كيف تفلسف هذه الشواهد وهذه الانحرافات؟ كلها في قوالب المحبة، كلها في قوالب الحرص عليك، أنا خايف عليك، انظر خايف علي وحريص علي، وفي قوالب المحبة وتريد في النهاية إبعادي عن دين الله، تقول مسالك شيطانية، مسالك جهنمية. قد تختلف الأسماء والأشكال، قد تتفاوت صور الفتن والإغراءات، ولكن تبقى القضية، تبقى القضية. أنا أرسم لك وأوضح لك، حتى إن قرأت في وقت من الأوقات أو أردت أن تخطب خطبة تعطي درسا يكون لك بصمتك على قدر ضعفك، يكون لك كيف تطبق، كما ذكرت كيف تزيل شبهة من خلال الآية التي تمر بها وتحكي عنها. فهذا قول قتادة ومجاهد. قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، فإذا أخذنا كسرناها وأسلمنا، وحرم ما وادينا كما حرمت مكة، كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك، فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. هم النفس أو الخواطر من رحمة الله أنها مرفوعة، لا إثم ولا ذنب فيها طالما لم تتواكب بعمل. وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فخواطر الشر وخواطر السطوة ولا تحكى، ما تحكيها لأحد. مصيبة البشر اليوم مع قلة الحياء وحريات ممدودة مرفوضة أن خواطر الشيطانية هذه صارت أدبا، قل لك أدب وشعوريات ولا شعوريات، وأدب غريزي وأدب جنس وأدب كذا، وكل سوء أدب أو عدم أدب. ما تحكي أمور مخالفة للشرع تطوى في النفس، ما تحكي، فضلا عن أن تعدها أدبا، فضلا عن تعدها، بل تنزلها منزلة الوساوس التي لو خر الإنسان من السماء إلى الأرض لكان أهون عليه من أن يجدها. معفو عنها لو تواكبت معها بفعل تكون المؤاخذة، بمعنى لم تعد خاطرا مجرد شيء في النفس هم، لا، ده تواكب معها فعل، خطوات. قس على ذلك كل معصي والذنوب، سارقة وغير سارقة وزنا وغير زنا، لم يقتصر على مجرد خواطر، لا أبدا، ده تواكب معه بفعل، خطوات، هو مؤاخذ عينائس، هو مؤاخذ. أما لو طواها واستعذ بالله منها وشغل نفسه بذكر ونحو ذلك، هذه الخواطر كما ذكرنا لا إثم فيها ولا مؤاخذة عليه. وقديما قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين، سيئات المقربين. اقرأوا في تفسير قوله سبحانه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني تفاصيل كثيرة لأهل العلم في الآية، من جملاتها أن هذا كان من جملة الخواطر المدفوعة. في تفاصيل أخرى أنها همت به طلبا، وهم منها هربا، أو هم بها بطشا. انظر تفاصيل كثيرة، تفاسير كثيرة. ولكن حتى لو كان خطر النفس، خطر النفس ده هرب منها، لم يتواكب الخاطر بفعل مثلا، لا أبدا. ولكن قد يعتب على الإنسان لعلو مقامه، لعلو كعبه. هل جاهل كالعالم؟ لا، مسألة تفترق. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلما قالوا ذلك نزلت الآية، وقيل هو قول أكابر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالي. السقاط أي رعاع الناس وسفلتهم، لا حظوظ للمؤمنين يومئذ من الدنيا. وهرقل لما سأل أبا سفيان يعني أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاء. قلت وهؤلاء هم أتباع الرسل، هؤلاء هم أتباع الرسل في بداية الأمر، دائما يكونون أصحاب حرف ضعيفة، قلة مال، قلة مناصب، لا بأس، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وإلا فما قيمة أن يمتلك الإنسان الدنيا ويخسر الآخرة؟ لا قيمة له. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالحاصل كان هذا القول قول أكابر قريش، قال اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالي حتى نجلس معك ونسمع منك. فهم بذلك حتى نوهي عنه، حتى نوهي عنه. كلها أقوال في تفسير الآية. قال قتادة: ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى الصبح، يكلمون ويفخمون ويسودون ويقاربون، فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا يا سيدنا. وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصمه الله من ذلك، وأنزل الله تعالى هذه الآية: وكادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ننتبه، ننتبه كما ذكرنا، هذا شغل شياطين إنس وجن. ولربما كان الإنسان خاليا من الوسواس قبل تدينه، قبل التزامه. هذه شكوى تسمعها من نفسك ومن الآخرين، شكوى تجري على الألسنة كثيرا كاللبانة: كنت قبل التزامي وقبل إطلاق اللحية وقبل أن أدخل المسجد لا أشعر أبدا بوساوس، وبعد ذلك زاد الوساوس علي. مستوحب، مستوحب. شياطين الإنس والجن تريد أن تأخذ منك حظها ونصيبها. تدافع بالحق والباطل، هو المبطل حيتركك أبدا. ها انظر حتى هدمة شرسة، ده ألف صورة وصورة أحكيها لك. هدمة على النقاب، هجموا على المتبرجات مثلا، على مظاهر العري والخلق، أبدا. الهجوم الشرس هذا على المنقبات، تحتار أنت، تحتار. المسألة غير خاضعة لا لشرع ولا الواقع ولا العقل ولا أي شيء، إلا المحادة لدين الله والبغض لشرع الله تبارك وتعالى. ولكل من التزم بدين الله جل وعلا لابد أن يتعرض لهدمة شرسة، هدمة في اللحية في بداية الأمر، هجوم شرس على الملتحي. تعالى أنت نفس الشخص تطلق اللحية خنفاسة. ما كان في وقت من الأوقات كان عندنا الهبز وخنافس، وكل يوم كان موضة، وما زالت الموضات زي موضة القرع الآن مثلا، وموضة الكابوريا وما الكابوريا، موضات كل يوم، موضة كل يوم، موضة. فكم لو أنت أطلقت اللحية كما يقولون خنفسة، موضة، إنسان موضة سايب شعره ولحيته، لا مخلوق أبدا يكلمك ولا يحادثك، حرية، حيصدروا لك كلمة الحرية حينئذ. إنما تعالى واطلق اللحية تدينا، تقوم الدنيا ولا تقوم، مشكلة المشكلة. فوزير الحافة وتسير بعيدا عن الإيمان، وكل شيء له حل، كل شيء له حل. فالحاصل ده أنا أحكي لك ألف ألف صورة وصورة، كما ذكرنا شياطين الشيطان قعد الإنسان بأطروقه كلها، قعد له بكل طريق، وحاول أن يستوقف الإنسان في عقبة الكفر، لم يفلح البدعة، لم يفلح الكبيرة، يتركه وشأنه، ده لو لم يفلح حتى لا في كبيرة ولا في صغيرة حيجر عليه الأذى من أعداء الإسلام والمسلمين حتى يمنع عن طاعة الله، تظل في صراع، فلان يشتمني، فلان يريد قتلي، فلان يفعل كذا، تظل أنت مشغولا عن صلاة ودعوة بهذه المهاترات. فالحاصل كما ذكرنا، وأحيانا كثيرة تصور في قوالب المصلحة أن مصلحتك في البعد عن الدين، هذا أكثر من البعض كان يقول لك والله أترك الصلاة في المساجد يعني حتى تسلم، حتى أسلم أنا، هل هذه نصيحة؟ ليس فقط أترك الاستنام بسنة، لا، ده أحيانا ترك الدين بالكلية وكأن حتى تسلم ويصير هو المحب يصاحبك. أما وأنت على هذا الحال وهذا الشكل ما يمكن أن يقترب منك، والله ده بئسة الدنيا وما فيها، لو أتت على حساب طاعة من الطاعات لا تصلح عوضا، هم معنى من معاني الآخرة لابد وأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. وانظر لقوله سبحانه، وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أنا أترك ديني، أترك أنا عبوديتي لله من أجل دنيا أو أرباب دنيا لا قيمة لهم، وخصوصا إذا ما حادوا وانحرفوا عن منهج الله، المرجع والمآب إلى الله، الجنة والنار بيد الله تبارك وتعالى، ليست بيد أحد سواه. عصمه ربنا من ذلك، ونزلت هذه الآية، ومعنى ليفتنونك أي يزيلونك. تقول فتنت الرجل عن رأيه، بمعنى أنك أزلته عما كان عليه، هذا قاله الهروي. وقيل يصرفونك، يفتنونك أي يصرفونك، والمعنى واحد، يزيلونك، يصرفونك، يبعدونك، بمعنى واحد، بمعنى واحد عن الذي أوحينا إليك، الذي أوحاه سبحانه لنبيه هو القرآن، هو حكم القرآن، حكم القرآن، ولأن فيه إعطائهم ما طلبوه وما سألوه مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. لتفتري علينا غيره، أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، غير ما أوحينا إليك. وكانت ثقيف طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم كما حرم مكة، يحرم شجرها وطيرها ووحشها. طب وهل هذا في دين الله؟ أبدا. وقالوا لا، فإن سألتك العرب لما خصصتهم فقل أمر الله بذلك حتى يكون عذرا لك، عذرا لك. انظر، ده البعض سفيه، البعض سفيه، حتى يكون عذرا لك ان انت تقول ان الله هو اللي امرني بكده، هو اللي امرني بذلك. هيكذب على الله؟ طب ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب على الناس، هذا بيكذب على الله، وبهذا استهل هرقل على كفره، على كفره. قلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم هذا فيكذب على الله، ما سأله أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته هذه؟ قال لا، ما كانوا بيرقبوه بالصدق الأمين. ما تخيل العملة القوية، عملة القوية هذه حقيقة لها مصداقية عالية جدا. أما العملة النص نص والربع ربع وعملة مهزوزة ما تكاد تكسب ثقة أحد تكسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان موصوفا بالصدق والأمانة صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه: وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلا، أي والوك وصافوك. الإنسان يكسب الدنيا، يكسب خلة أناس كفرة، ويخسر ربه، يخسر دينه. ده والله قسمة دي وزهادي، ده حسبة خائبة جدا، هذه حسبة خائبة، أن تكسب البشر وتخسر رب البشر، وتخسر رب البشر. قيل اتخذوك خليلا، أي فقيرا مأخوذا من الخلة، وهي الفقر لحاجاتهم إلي. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. انظر هذا لما تتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي معرض الامتنان: ولولا أن ثبتناك، ثبتناك أي على الحق، والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ما تدعي أنت فتاك ونباها وأصلنا ثبت ورسخ كالجبل. لا، تقول لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي ثبتنا، هو الذي هدانا سبلنا، هو الذي جعلنا مسلمين. نعمة تدل عن الوصف. ولولا أن ثبتناك، أي عصمناك من موافقتهم، لقد كدت تركن إليهم، أي تميل إليهم شيئا قليلا. الله، إذا ما حكم من مال بكلياته للمشركين والكافرين وأعداء الإسلام والمسلمين؟ لا، هذا إنسان منهم. انظر، ولذلك يقول سبحانه: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه منهم، الحذر كل الحذر، لابد من إحكام لمفهوم الولاء والبراء. الحاصل يقول سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي تميل إليهم شيئا قليلا. قال قتادة لما نزلت هذه الآية، قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان لو وكل إلى نفسي يوكل إلى ضعف وعورة وعجز وقصور ونقص، محتاج مع كل نفس يتردد لرحمة تنتشل من وحل الرذيلة. وإلا فالنفس، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفوس المرحومة هي التي تتباعد عن الكفريات والضلالات ومهالات أعداء الإسلام والمسلمين وإرضاء الكفرة على حساب الدين. ما هو مصيبة المصائب عند هؤلاء الذين يرتمون في أحضان الشرق تارة وأحضان الغرب تارة أخرى، أن معاني الإيمان بالله واليوم الآخر لم تتمكن من نفوسهم، لم تتمكن من نفوسهم، ولذلك باعوا الآخرة بثمن بخس، دراهم معدودة، كانوا ينشدون أمنا وأمانا هو إلى الهلاك والدمار أقرب، سموا الأشياء باسمها، كانوا يطلبون عافية هي إلى الهلاك أقرب. هذه ليست بعافية، العافية عافية القلوب والأرواح، العافية الحقيقية هي التي تنتقل بها من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، في قبر، في موت، في وقوف بين يدي الله، في جنة ونار، في جنة ونار. فما هي العافية التي تنشدها أنت على حساب دينك تخسر ربك؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء، وهذا من دعاء الجامع النافع: اللهم لا تكل، اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى أحد من خلقك. سأل وكل نفس حيالك، نفس ضعيفة محتاج لرحمة، محتاج لرحمة. قيل ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وباطنه إخبار عن ثقيف، والمعنى وإن كادوا لا يفتنونك أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم، فنسب فعلهم إلي على جهة الاتساع. على جهة الاتساع أحيانا تقول أنت كدت تقتل نفسك، كدت أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت، فتقول أنت يعني كنت على وشك أن أنت تموت نفسك، تموت هو اللي حيموت نفسه يعني كان حينتحر. لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه وقف موقفا، سلك مسلكا، قال كلمة، فعل فعل بسببها كانت الناس هتقتله. فأنت تقول له وتعبر بهذا التعبير، تعبيرات تتسع لها اللغة العربية، تقول أنت كنت على وشك أن أنت تموت نفسك، أن أنت ليس المقصود أنه كان على وشك ينتحر، لا، موقفه هذا كان حتسبب في وفاته، حتسبب في وفاته. وقيل ما كان منه هم بالركون إليهم، بل المعنى ولولا فضل الله عليك لكان منك مايل إلى موافقتهم. ولذلك محتاجين للرجوع لكتب أهل العلم الثقات. الآية وكأن فيها تحذير، فيها تحذير قبل الدخول، كما أحذرك دي مباء. هذا المكان مثلا في وباء لا تدخل، هذا المكان فيه هلكة، فيه نار، أنا أحذرك حتى من الاقتراب، أحذرك، وأنك لو اقتربت من هذا المكان تكون الهلكة. هذا كله على جهة التحذير. أنت لم توقع شيء من ذلك، أنت قاعد معي الآن، أنت لم تقترب من هذا المكان، ولكن تحذير، تحذير من الاقتراب، وأنك لو ملت مثل فلان حيهلكك. فهذا على جهة التحذير، وهذا تفسير للبعض لولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم، ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل. والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وحتى الهفوات التي قد تبدر يتبعونها بالحسنات الماحية، وعلو كعبهم والمصائب التي منوا بها، وأشد الناس بلاء الأنبياء. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم، كما يوعك تصيب الحمى صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الأشياء، يخنق صلوات الله وسلامه، يلقى سل الجزور على ظهره الشريف، يضطر للهجرة من مكة إلى المدينة، يبتلى في أصحابه أكثر من مرة رضوان الله، ويشاهد أذاهم بعينه، بلال وخباب وسمية وعمر وياسر، كل ذلك ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما انتقلوا المدينة ما كانوا يبيتون إلا في سلاحهم، ابتلاء، يجلس جلسة العبد وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلم، يمر ليلال ثم ليلال ثم ليلال، طعامهم الأسودان، الدنيا حتدين له صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يرقع ثوبه، وهو الذي يرقع ثوبه ويموت في ثوب ملبد، ما عاش حياة الملوك صلوات الله وسلامه عليه رغم المكانة العالية. هذه التفسير لأهل العلم. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لألا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. آيات بينات، آيات بينات. وأحيانا الخطاب يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلو مقام العلماء بين قبل أنه الأمة داخلة في التكليف تبع لنبيها صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يقولون الخطاب هذا المقصود به الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في تحذيره من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حيشرك بالله، يقولون هذا تحذير للأمة، وإن توجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تحذير للأمة من الركون إلى المشركين في شيء من أحكام الشريعة، وهذا أيضا له شواهد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا معنى ده أحيانا، والله أنت تحذر نفسك والدنيا تقول ما تقربش من النار، حرارتها حتى شديدة، أنت قبل الورود في النار، ولأن النار ممكن تمسك، وأن معظم النار من مستصغر الشر. صادق، لا ده الركون، ده الاقتراب من الكافرة الفاجرة أقر وأشد من الاقتراب من نار الدنيا. دي نار الدنيا عالت ولا كانت هيئتها كذا، لا تدد في نار آخرة لا تتشابه مع نيران الدنيا، لا تتشابه معها. فقلب الصورة من حسك، وأنت تعتبر نفسك الناصح الفاهم للأمور، وتضرب ألف مثل ومثل، واحذر وتحذر نفسك وأولادك وإخوانك، حذر نفسك من الركون لأعداء الإسلام والمسلمين، خطر كبير، خطر كبير، لأن الركون إليهم يساوي نيران الجحيم، يساوي نيران الجحيم. يقول سبحانه: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو ركنت لهؤلاء لأذقناك مثل عذاب الحياة في الدنيا ومثل عذاب الممات في الآخرة. هذا قول ابن عباس ومجاهد. لماذا؟ يقول العلماء: كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. لما تكون درجة الإنسان أعلى حيكون العذاب أشد، العذاب على علو كعبه. إنسان فاهم، إنسان عالم، يفترق عن الجاهل، يفترق. ولذلك يقول سبحانه: يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها، أنت عارف ال 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 الغرمة بالغن، هذا قدر المكانة العالية والثواب الكبير والعظيم والقرب، على قدر ما لو كان في انحراف فالمؤاخذة عليه أشد. ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. المعاتبة كانت للأنبياء والمرسلين في أمور لو فعل أحدنا لاعتبرها من أعظم حسنات، من أجل قربات، أو على الأقل شيء ما يؤاخذ عليه، كانت المؤاخذة. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما قتل رجل من شيعة فرعون، ده لو فعل واحد منا الآن هيعتبر نفسه المجاهد الكبير، المجاهد الكبير، إنه قتل نفس ونفس كافرة من شيعة فرعون، من شيعة فرعون. ولكن نبي الله موسى يقول حتى في الآخرة: قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي في الآخرة. في الدنيا يقول: هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. ويقول: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. انظر لقتل نفس بهذه لا، أي والله هذا هو شأن الأنبياء، وهذه المؤاخذ أو المؤاخذات. نبي الله إبراهيم عندما يقول هذه سارة: فاسألوا كبير ماذا إن كانوا ينطقون. ده كلها صور متاع، ده بعض البعض منا حياته في التعريض، ده بيلهم التعريض وكأن كما يلهم النافس، ما يستطيع أن يقول كلمة واضح. أي والله ما بحكم الاحتكاك أتعجب بشد، إيه ده بلاش كاذب، لا ما يستطيع أن يقول كلمة واضحة صادقة بينة، لا كل لف ودوران. إيه ده؟ واعتبر هذه نباهة، نبي الله إبراهيم على مسائل، قال: هذه سار، هذه أختي، فاسألوا كبيرهم هذا إني سقيم، هيعتذر بها عن قبول الشفاعة يوم القيامة، واعتبر وكذبها ثلاث الكاذبات ثلاث، أنت لو فعلت شيء منها هلقك، تتبع شيء عادي ما يلتفت له ما يؤبه له. والبعض قد يعدها من جملة حسناته، من جملة. وقس على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عوتب في شخص ابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بيأكل أو بيشرب أو نائم، أبدا أبدا، ده كان بيدعو، ده كان بيدعو، كان جالس مع صناديد قريش يدعوهم ويعبدهم رجاء إسلامهم. ولأن الواحد منهم لو أسلم لأسلم قومه بإسلامه، يسلم بإسلامهم خلق كثير. لما أعرض عن ابن أم مكتوم نزلت الآيات فيها عتاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. انظر أنت، أقسم لك بالله لو فعلت هذا المشهد لاعتبرته وكأنك لابد أن تصفق لك الدنيا بأسرها، لأنك كنت منشغل بطاعة وبدعوة ومع صناديد القوم وممكن يسلموا، وابن أم مكتوم أسلم من قبل ومن الممكن أن ينطق. كان العتاب، كان العتاب. ولذلك قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فعند المخالفة تكون المؤاخذة أشد. يا نساء النبي، ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فضعف الشيء مثل مرتين، مثله مرة. وقد يكون الضعف بمعنى النصيب، بمعنى النصيب. لكل ضعف، لكل ضعف أي نصيبه، هاي نصيب. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، إلا قليلا. هذه الآية كلها مدنية، ورد في بداية السورة أن هذه الآية مستثناة من السورة، وأنها آية مدنية نزلت بعد الهجرة، نزلت بعد الهجرة. قال ابن عباس: حسدت اليهود مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام، فإن كنت نبيا فالحق بها، اذهب للشام، اذهب. فعلا كل أنبياء بني إسرائيل في الشام، ونبي الله إبراهيم كانت رسالته وبعثته بالشام. لما تقرأ عن نبي الله لوط، إسحاق، نبي الله يعقوب قبل ما جاء إلى مصر، في الشام، في الشام. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، نبي الله إسماعيل ومن ذريته ونسله نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أرض الحجاز. فقالوا: الحق بها، فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه صلوات الله وسلامه عليه لما يحب من إسلامه، ليست محبة للدنيا ولا شغف بها، ولكن محبة هداية البشر، هداية البشر. فرحل من المدينة على مرحلة، فأنزل الله هذه الآية. وزمن زمن تشريع. عبد الرحمن بن غنم يقول: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، لا يريد إلا الشام. فلما نزل تبوك نزل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، بعدما ختمت السورة وأمر بالرجوع. وقيل إن الآية هذه مكية، إنها مكية. يقول مجاهد، ومجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه، بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخرجوه لما أمهله، لأن هذه السنن، إذا أخرجوا نبيهم من وسطهم لم يمهله، ولكن الله أمره بالهجرة فخرج، وهذا أصح، لأن السورة مكية، السورة مكية، ولأن ما قبل هذه الآية خبر عن أهل مكة، والحديث ما زال متصل. وبالتالي يعني إن كان البعض قال مدنية، فالأشبه بالصحة أنها آية مكية، ولأن الآيات لم يجر فيها لليهود ذكر ولا خبر، الحديث كله عن أهل مكة وما زالت المعاني متصلة. الأرض المذكورة هنا هي أرض مكة، أرض مكة، وحين الأرض بتحدد تبعا لمعرفتنا بالنواحي التاريخية، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحكم. دي أرض مصر، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، بمعنى مكة المقصود بها مكة، هم أهلها بإخراجه، ولذلك أضاف إليها وقال أخرجتك، أخرجتك لأن الكفار هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وتظاهروا على إخراجه صلوات الله وسلامه على منعه ربنا تبارك وتعالى، وإلا فلو أخرجوهم من أرض العرب لم يمهلوا، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. قرئت خلفك، لا يلبثون خلافك، قرئت خلفك أي بعدك إلا قليل، وقرئت لا يلبثون، لا يلبثون خلافك إلا قليلة، قرئت لا يلبثون أي لا يمهلون، أي لا يمهلون بعدك إلا قليلة، ولأن هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. كان القوم إذا ما قتلوا نبيهم لم يمهلوا، إذا ما سألوا الآية وظهرت لهم الآية فلم يؤمنوا لم يمهلوا، إذا أخرجوا قوما، ولذلك في قصة نبي الله يونس خرجوا على إثري لما خرج هو من وسطهم يجأرون إلى الله تبارك وتعالى، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فمتعناه، ولذلك قال سنة من قد أرسلنا من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خرج من وسطهم أو أخرجوهم يعذبون على عادة الله تبارك وتعالى في خلقه.